أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول الشهيد رحمه الله: ولو مزج المضاف بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ يعتبر حكم الأكثر، فإن تساويا استعمل. وابن البراج يطرح هذه المسألة، حاصلها لو عندنا ماء مضاف مزج بالماء المطلق، وهذا الماء المضاف الذي مزج بالماء المطلق هو مسلوب الصفات، يعني مثل ماء الورد لا رائحة له، ماء الورد مثل الماء العادي، لكن كانوا يميزوا أن له رائحة، فهو مسلوب الصفات. مسلوب الصفات هنا في هذه الحالة، هل تقول الماء مطلق أو تقدر؟ تقول تقريبا لو كان له رائحة، لو كان له لون، لو كان له كذا، لكان يتغير هذا الماء يصير مضاف الباقي أو لا؟ هل تعتبر التقدير أو لا تعتبر التقدير؟ هناك خلاف بين الأعلام. لو مزج المضاف مسلوب الصفات كمنقطع الرائحة من ماء الورد بالمطلق، فعن الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي قال: إن كان المطلق أكثر، يعني نرى الكمية، إن كان المطلق أكثر من المضاف فهو يبقى على إطلاقه، يعني يعتبر حكم الأكثرية. إيه الأكثرية؟ إذا كان كمية الماء المطلق أكثر من كمية المضاف فهو ماذا؟ يبقى مطلقا فمعتبر، وإن كان المضاف أكثر فهو كله مضاف، كله مضاف، وإن تساويا. يقول أصل الطهارة يعني يستعمل إن تساويا الكميتين، يعني كمية المطلق وكمية المضاف. قال: وإن تساويا عنده فالجواز أيضا للأصل. ابن البراج رحمه الله منع إذا تساويا، منع على الاحتياط، يقول أصل الاحتياط ابن البراج. العلامة رحمه الله في المختلف له رأي، العلامة يقول علامي هكذا، قال العلامة في المختلف بعد نقل قوليهما، يعني قول الشيخ وابن البراج، والحق عندي خلاف القولين معا. يقول علامة رحمه الله: الحق عندي خلاف القولين معا، والحق عندي خلاف القولين معا، وإن جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم. جواز التطهير يقول أنه هل يصدق عليه ماء مطلق فهو ماء مطلق، وإن صدق عليه ماء مضاف ماء مضاف، يعني هو لا يعتبر التقدير، المناط سيكولر. وإن كانت كمية المضاف أكثر من كمية الماء المطلق، المهم الصدق إطلاق الاسم. قال: وإن جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق، أخرجته، لم يجز الطهارة به. إذا الممازج أخرجته عن الإطلاق. قال: ولا أعتبر في ذلك المساواة، أنه يكون هذا مساوي لذاك، ولا تفاضل بينهما أيضا، لا أعتبر التفاضل. فلو كان ماء الورد أكثر بقي إطلاق الاسم، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنه امتثل المأمور به، حتى لو كان المضاف أكثر من الماء المطلق، طالما سبق عليه اسم ماء المطلق. ثم قال، انتبه شيخنا، هذه مسألة مهمة، قال: وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه. ما اعتبر التقدير العلامة، احنا بناء أنه العلامة ما شاء الله يريد أن يأتي بشيء أحسن، واعتبر التقدير يقول نقدر هذا مع الأوصاف، فنقدره لو كان هكذا كم، يعني كان ينفعل يصبح مضاف أو لا. فيقول معتبر التقدير وطريق معرفته، معرفة ذلك ماذا؟ قال: أن يقدر ماء الورد باق على أوصافه، ثم يعتبر ممازجته حينئذ، وهكذا إلى آخره. المصنف رحمه الله يعني الشهيد وافق العلامة يعني في الدروس، هذا اعتبر التقدير، وافقه المصنف هنا والمحقق الكركي في بعض فوائده، هذا المحقق الكركي رحمه الله وافق العلامة في المختلف على هذا الرأي، ووجهه، ليس فقط وافقه المحقق الكركي، أتى له بوجه، وجهه. كيف وجهه؟ بأن الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا، الحكم يدور مع مدار بقاء الإطلاق للماء، مع بقاء اسم الماء مطلقا، وهو إنما يعلم بالأوصاف، من أين نفهم أنه مطلق غير مطلق؟ إذا لابد أن نقدر الأوصاف، وجب تقدير بقائها قطعا. قال: كما يقدر الحر عبدا في الحكومة، كما يقدر الحر عبدا في الحكومة. مش هذه العبارة مختصرة لكن فيها كلام لطيف. أولا هذا كلام الجماعة مولانا، هذا كلام الجماعة في هذه المسألة. أما بالنسبة للعلامة رحمه الله، العلامة في المختلف، قال: وطريق معرفة ذلك التقدير. ولو بقي على إطلاق الاسم أول شيء لكان قد أجاد رحمه الله، لكن قال: وطريق معرفته ماذا؟ بالتقدير. ليش بالتقدير؟ ليش؟ نحن نرجع إلى العرف، نرى أمامنا هذا المائع، العرف ماذا يطلق عليه؟ ماء مطلق، ماء مطلق، ضربت لنا بالتقدير. ولا ينحصر المعرفة بالتقدير كما ذهب إليه محقق الكركي أبدا، لأنه ينحصر بالأوصاف بعد أن نقدر الأوصاف، ولا بالتقدير إنصافا. هذه الأمور مرجعها إلى العرف، أمامنا مائع، إن صدق عليه عند العرف ماء مطلق فماء مطلق، وإن صدق عليه ماء مضاف ماء مضاف. طبعا إذا لم يكن صدق شيء آخر، نرجع للأصول مثلا، نرجع للأصول. ولكن ليش تقول المعرفة متوقفة على التقدير؟ لا، ليش متوقفة على التقدير؟ أبدا، لا، التقدير بهذا المعنى، لكي نعرف أنه ماء مطلق من غير مطلق لابد أن نقدر الأوصاف، أنه لو كان فيه وصف بهذه الكمية كان يختلف مثلا أم لا. ثم قال: كما يقدر الحر عبدا في الحكومة. هذه مسألة، هذه من الكركي رحمه الله، الكركي في الحكومة يعني باب القضاء، هناك يعني تذكر عادة هذه في الديات، يعني هذه المسألة تذكر في الديات. عندنا في القصاص والديات بحث، هذا البحث إذا إنسان جرح إنسانا أو قطع له عضو أو قتله أو يعني ضربه بحيث ذهبت منافعه، منافع الأعضاء، في الديات هناك عندنا كثير من الأمور لها مقدر شرعا، لها مقدر، وبعضها لا تقدير له، لم يرد فيه تقدير من الشرع. يعني مثلا افرض انسان فقأ عين انسان اخر، اذا كان مثلا عمدا فيه قصاص وفق عين الفاعل، واذا كان خطأ فيه نصف الدية، وهكذا. مثلا اذا قطع اصبع من اصابع الرجل او المرأة مثلا 10 من الابل، مثلا اذا قطع مثلا اذنه فيه نصف الدية، إذا قطع أنفه في دية كاملة، إذا قطع ذكره في دية كاملة، إذا ضربه على رأسه، ذهب على رأسه، فذهب عقله وسمعه وبصره وبوله وجماعه. وكذا الإمام يقول فيه ست ديات. أحيانا الإنسان عليه ست ديات، ليس دية واحدة، يعني أكثر مما لو قتله. لو قتله خطأ فيه دية واحدة، أما لو ضربه على رأسه كما في صحيح عمر اليماني، نعم، ففي الصحيحة سألت على رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه، فذهب سمعه وبصره وانقطع جماعه وكذا إلى آخره، فقضى عليه السلام فيه ست ديات. على العموم، وعندنا بعض الأمور طبعا ذهبت المنفعة، يعني بعد لا يستطيع أن يشم، لا يستطيع أن يسمع، ذهب عقله، لا يقدر على الجماع، لا يقدر على البول، على كذا وإلى آخره. وأحيانا لا يكون جرح، يكون جرح، إذا مثلا جرحه ولو مثلا طبعا جرحه خطأ، فإذا كان أزال القشرة فقط، يعني الجلدة فيها بعير، يعني جمل فيها بعير، إذا مثلا جرح أكثر من الجلدة القشرة فيها بعيران، إذا مثلا الدامية أكثر منها شوي فيها 3 أباعر، إذا بلغ الصمحاق الجلد بين العظم واللحم 4 أباعر، إذا بلغ العظم وهشمه تسمى الهاشمة فيها 10 من الإبل، إذا ضربه ضربي زاح العظم شوية عن كذا في 15 من الإبل. إذا ضربه على رأسه جرح أجافه، طبعا الدية على الرأس والوجه غير على البدن، فرق بينهما، فأجافه فيه ثلث الدية، 33 بعير إذا كانت جائفة. على العموم، وأحيانا لا يوجد تقدير، يعني بعض الأشياء تحصل في البدن، مثلا أحيانا إذا كسر يده أو رجله فجبرت على غير عفو ولا عيب، جبرت صحيحة، جبرت فيها 100، يعني 100 دينار، فيها 100 دينار، هذه إذا جبرت على غير عفو ولا عيب. على العموم، أحيانا عندنا أشياء لا مقدر لها في الشرع، يعني لا يوجد فيها رواية نص، ماذا نفعل؟ هنا انتبه شاهدي، يكون عندنا الحكومة. وما معنى الحكومة؟ هناك طريقان. الطريق الأول أنه يعني لمعرفة، يعني أحيانا يكون شيء ليس له مقدر في الشرع، قالوا الطريق الأول باب الحكومة، نفرض الحر عبد، الحر نفرضه ماذا؟ عبدا، عبدا، وثم نرى الفرق بين العبد المعيب والعبد الصحيح، ونأخذ ماذا؟ التفاوت، هكذا نفرضه عبدا، وثم بعد ذلك نرى قيمة التفاوت بين الصحة والمعيبة، بين العبد الصالح والعبد المعيب، ونأخذ ماذا؟ نسبة التفاوت. طيب هذا قول للأعلام موجود. هناك قول لعله أنسب، وهو إذا لم يكن تقدير من الشرع فالتقدير يرجع إلى الحاكم الشرعي الفقيه. حاكم الشرعي هو يقدر مثلا كم فيه، يعني يقدر له مثلا الحاكم الشرعي. أحيانا يكون كسر مثلا ليس له شيء، أو رضى لا يوجد فيها شيء نص من الشارع، فالحاكم الشرعي حينئذ ماذا؟ يقدرها. على كل حال، فالمحقق الكرفي هنا يقول يقدر هذا الماء كم فيه مثلا المضاف، ونفرض أن فيه الأوصاف، كما يقدر الحر عبدا. لكن في التقدير فتؤخذ ما بها، ما به التفاوت النسبة بينهما، إذا كان بينهما طبعا يعني يلزم التفاوت. نحن قلنا نحن في غنى عن هذه الأمور يعني بأكملها. ليش في غنى عنها بأكملها؟ نحن قلنا المناط والصرف العرفي. العرف ماذا يقول عنه؟ يقول هذا ماء مطلق، ماء مطلق، ماء مضاف، ماء مضاف. فإذا التقدير انصاف. وأيضا نحن سابقا مر عن هذا البحث في الماء المطلق. هناك إذا قلنا يعني إذا الماء المطلق إذا صار فيه شيء والنجاسة وكذا، كم تقدر إذا كان لها يعني أوصاف، يعني أوصاف مقدرة مثلا، فهل تلحظ أو لا تلحظ؟ أيضا هذا البحث نحن ذكرنا سابقا، وقلنا إن المناط في ذلك هو العرف. طيب الآن بعد أن عرفت ما هو الصحيح، لو فرضنا التقدير معتبر، تقدير الأوصاف معتبرة، أي أوصاف نلحظ؟ عنده أوصاف فيها حدة شدة، وأوصاف ضعيفة، وشيء وسط. أي وصف يعتبر؟ يعني مثلا أفرض الخل، لو كان مخلوط بخل، عند خل يكون حادا جدا، يعني إذا شيئا ما لا أستطيع الإنسان. أنا جربت بعض الخل يعني جدا جدا شديدا، وبعضه لا، حمضته كذا وليست بهذا الشيء، وبعضه وسط. بالمناسبة عندنا عدة روايات، أكثر لعله من 6 روايات، يعني في ذهني أن الخل يشد العقل. الخل يشد العقل، يعني شيء للعقل، شيء جيد يشد العقل، يعني يخلي الإنسان يعني عقله شيء جيد. لا يصير متزمت مثلا. فعلى العموم هذا وارد، لكن شاهد الحال، فهذه الأوصاف المعتبرة الشدة، بحيث إذا كان الخل شديد يحتاج إلى كمية قليلة جدا حتى يصبح مضاف، أو المناط، وهكذا في المسك بعضه يعني شيء بسيط رائحته ذكاء قوية جدا، بحيث يعني ما كان بجنبك قد يتأذى من شدة الرائحة، وبعضه لا خفيف جدا. فهل المعتبر الشدة أو الخفة أو الوسط؟ الشهيد رحمه الله يقول الوسط. الشهيد يعني المصنف، جماعة من العلماء قالوا لما الشهيد يقول الوسط نحن ما نتجاوز الشهيد، نحن أيضا نقول الوسط. أخي ليش؟ يعني له سبب هذا. الآن لما الأوصاف معدومة وفرض، ما عندنا أوصاف والأوصاف معدومة الفرض، نحن نقدر الأوصاف، نقدر له وصف، وهكذا الكلام، نقدر له وصف ونرى أنه لو كان الوصف موجود كان يؤثر بهذا الشيء أو لا يؤثر. قالوا باعتبار أنه لما كانت الأوصاف معدومة، أنت إذا لاحظت الأوصاف الشديدة خلاف الإنصاف، لاحظت الخفيف جدا إلى خلاف الإنصاف، خير الأمور تلحظ الوسط، بحيث هذا يعني الوسط هو الملحوظ في التقدير. يعني لو كان بهذا الوصف الوسطي هل كان يؤثر فيه أو لا يؤثر؟ أما الخارج عن الحد فكأنما لا يعتبر. طبعا هذا ليس دليلا شرعيا، وإن كان يعني لا أقول استحسانا، إنما يعني قد يعتبر هذا أمر اعتباري، يعني أمر اعتباري ليس إلا. أما كدليل شرعي يعني الإنسان يقف عليه، ما نستطيع أن نقول هو دليل شرعي. أيضا المصنف اعتبر شيئا آخر في المقام، المصنف، وهو أنه نلاحظ الماء، خفة الماء وشدة الماء، يعني أن الماء يعني فيه صفاء وأنه غير صافي، وهكذا أيضا الماء يلحظ إذا كان صافي جدا يؤثر مباشرة، وإذا كان الماء فيه ما فيه قد لا يؤثر المضاف فيه كثيرا، وهكذا أنصافا. يعني هذه الأمور في غنى عنها نحن، ليش؟ لأن هذه الأمور إنما تلحظ، متى تلحظ هذه الأمور؟ إنما يعني إذا كان لها دليل شرعي، والفرض أنه شرعا لا دليل عليها. ثم قال الشهيد، فإذا الأنصاف إلى هنا أن المناط عندنا هو الصدق العرفي. ثم قال الشهيد، قال ويطهر الخل بالخلية، إذا سويناه، ويطهر الخمر بالخلية إذا صار خلا وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد أيضا يطهر بها، يعني صار خلا بالخلية، وبذهاب ثلثيه بالغليان أيضا يطهر، إذا ذهب ثلثاه بالغليان أيضا يطهر. طبعا كان من المناسب يعني المصنف رحمه الله الشهيد أن يذكر هذه الأبحاث في مبحث المطهرات، هناك ليس هنا، يعني الآن لسنا في مبحث المطهرات، لا سيما هناك يقول أنه يطهر ونقص العصير وانقلاب الخمر خلا، فيعني لو أرجأ البحث إلى هناك كان أنسب، نحن هذا أرجأنا إلى هناك، ليش؟ لحتى يكون كله متكامل البحث حول المطهرات. ثم قال الشهيد والمرق، هذه مسألة مهمة وغريبة، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشوق. المرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان إذا غلى في المشهور، واجتنابه أحوط. الأعلام إذا تلاحظون كثير من المسائل اليوم مفقودة، ليش مفقودة؟ لأنه ما جاء التتبع، يعني كثير منهم ما عنده خلق، الفقه يحتاج إلى خلق واسع جدا، يعني الإنسان يصبر عليه. ولعله أستطيع أن أقول أشد شيء يحتاج إلى خلق هو الفقه، أما العجل فيه وخلق الضيق وكذا ما ينفع. بعض العلماء يعني حضرني السيد محمد مهدي النراقي رحمه الله، أحمد مهدي النراقي والد أحمد محمد النراقي صاحب المستند، والده أحمد محمد النراقي، ها؟ سعد ما أدري، العقل هو هكذا، ما أدري إذا هو نفسه، هو لعله هو نفسه، إيه. ها؟ الولد صاحب الولد، هذا الولد، أنا أقول عن الوالد، ما أدري، على كل حال علم إذا هو أو غيره، علم عند الله، شاهد الحال، أنا أتكلم عن والد أحمد النراقي صاحب المستند، أتكلم عن والده. النراقي والده يوم من الأيام ذهب إلى الدرس، وذهب إلى، في ذاك الوقت كانت أصفهان يعني هي جامعة العلم، فكان الناس الطلاب يذهبون إليها للعلم، فذهب إلى الدرس هناك، ويبدو يعني من حالة محمد بعد النراقي رحمه الله يبدو أنه كان عنده رغبة شديدة على العلم، يعني كل من ذكر حاله وأوصافه وحياته وتاريخه ذكر هذا الأمر. فكان يذهب إلى الأستاذ، يذهب إلى الأستاذ يأخذ الدرس، يأخذ الدرس، ما كان يعطل أصلا. فلما يأتيه، وفي ذاك الوقت ليس مثل اليوم، اليوم تكنولوجيا واتصالات وكذا وما شاء الله، في ذاك الوقت كانت رسائل، أكتب إذا واحد يريد شيء ها يكتب رسالة، وثم يأتي شخص مثلا إلى المدينة ها وثم يسأل عن المكان الفلاني، يعني بعد فترة يلا اتصل. فكان يأتيه الرسالة مثلا من أخيه، من والده، مثلا من أقربائه، يضعها تحت هذا المخدم مثلا أو الفرش، يضع تحته ما يقرأها، ثم يذهب، وهكذا تأتي رسالة يضعها ما يفتحها أصلا. هذا موجود في قصة حياته. إلى يوم من الأيام قتل والده، قتل والده، يعني جماعة قتلوه كذا، وكان لابد من حضور، وهذا يعني السيد محمد النراقي، السيد محمد مال النراقي، لابد من حضوره، يعني أمور كذا بالبلد وكذا، صار قتل. بعثوا له رسالة ما قرأ، وضعها تحت هذه، تأخر، أرسلوا إلى أستاذه، فهموا أنه ما يقرأ الرسائل، أي ما يقرأ الرسائل، أرسلوا إلى الأستاذ رجاء أنه هذا السيد فلان فلان ابعثه، عندنا أمر جدا مهم، ووالده كذا وكذا، لك القصة. فذهب إلى الأستاذ ليأخذ الدرس، رأى الأستاذ مهموما مغموما. في ذاك الوقت أيضا كانت العلاقة بين الأستاذ والطالب علاقة خاصة، يعني ليس مثل هذه الأيام بشكل عام، لا، كانت العلاقة أن الأستاذ يعتني بطلابه ويحترمهم ويتفقد أحوالهم، والطالب يدعو للأستاذ وكذا ويتصدق عنه إلى آخره، ليس مثل هذه الأيام. أتذكر للأسف يوم من الأيام كان لنا أستاذ، نعم الأستاذ هو جيد وأنا أدعو له بالتوفيق، فكان بعض الحضور يعني هو غير مرتاح منه، غير مرتاح. يوم من الأيام صار شيء، فقال إن شاء الله يا مصلح الحال، وأستاذنا مهما كان تدعو عليه وهو يعلمك وكذا، وما صدر من الأستاذ شيء، يعني أنا كنا موجودين في الحلقة، ما صدر منه شيء على الطالب تدعو عليه بهذا الشكل. ما كان في ذاك الوقت، ما كان هكذا، كانت علاقة خاصة. على العموم فالأستاذ كان مغموما، فقال أين الدرس أيها الأستاذ نقرأ؟ قال يعني الصراحة، قال نعم، وصلني الشيء أنه يعني والدك مريض وكذا. قال شفاه الله والدي، خلينا نقرأ الدرس. قال شفاه الله، نقرأ الدرس؟ قال نعم. قال ما يصير، لازم تحضر. قال لا، أدعو له بالشفاء إذا حضرت، يعني أنا أشفي مثلا، يعني حضوري ما ينفع. شيخنا نقرأ الدرس أحسن لنا. قال يا فلان والدك قتل، قال رحمه الله، شوف إن شاء الله خلينا نقرأ الدرس شيخنا. إيه؟ قال لا، أنا بعد ذلك أذهب. قال ما يصير تقرأ الدرس. فيقال ذهب، أرسله وبقي 3 أيام فقط، ثم رجع متشوقا إلى الدرس. ثم صار من الأعلام الكبار انصافا. يوم من الأيام قال أنا أريد، بعد أن صار عالما، بعد أن صار عالما قال أقرأ الرسائل، وكانت كلها موجودة عنده الرسائل، فكان يقرأ هذا قتل، هذا مات خاله، هذا ابن عمه، هذا أخته، هذا فلان. يقول أنا لو كنت أشتغل بهم ما أصير عالم بعد، هذا يشغلني وهذا يريد كذا وكذا. إنصافا هذه الحالة كانت موجودة. لذا الشيخ الأصفهاني رحمه الله، الشيخ القنباني صاحب الحاشية على الكفاية، هو يعني هو كان يحضر عند صاحب الكفاية رحمه الله، كمباني، يقول أنا حضرت دورتين أصوليتين عند أستاذ صاحب الكفاية، ما غبت إلا يومين. اليوم الأول أصابني رمد شديد بحيث لم أقدر أستطع الحضور على الإطلاق، والرمد يعني من عنده رمد يعرف يعني وكم صعب. اليوم الآخر الذي عطلت به نزل ثلج بكثرة أكثر من متر، يقول لعله مترين، فأنا جزمت قطعت أن الأستاذ لا يحضر، فتبين أن الأستاذ حضر. فكان هكذا رغبتهم، ولذا يعني هذا الطريق طريق ذات الشوكة، يعني من ناحية يحتاج إلى جهد كذا، من ناحية إلى صبر، من ناحية مشاكل، إنصافا مشاكل كثيرة تطرأ على الإنسان. فإذا أراد أنه لما تنتهي المشاكل يدرس ويحصل يصبح، معناه لا يصبح عالما. أنا بصراحة أقولها لكم، لأن هذا الوقت وكل الوقت بشكل عام فيه مشاكل كثيرة، فلا بد أن يكون عنده جدول، جدول الأعمال. أول شيء الدرس، ثم يعني المرض، الفقر، المشكلة، كذا كذا، وهكذا تدرج. لو جعل الدرس آخر شيء ما تصل النوبة إليه بشهر، بشهرين، بثلاثة، لعلها أكثر إنصافا. فطريق العلم يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى فهم جيد، وإلا ليس بيوم ويومين وثلاثة إنصافا يصبح الإنسان عالما، ولا بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. يحتاج إلى شغل، وكلما كلما يعني تأخر فيكون عنده ممارسة جيدة وحضور جيد، يعني المسائل والأدلة، وإنصافا يعني يصبح معدودا من العلماء. نسأل الله أن يحشرنا مع العلماء، فلا أقل أن الإنسان ينال بركة العلماء. إذا حشر مع العلماء ينال بركتهم، صفر لم يكن عالما حشر معهم ينال بركة العلماء. هذا يحتاج إلى جهد، لذا كثير من المسائل اليوم قد لا تطرح. ليش؟ شيئا فشيئا حذفت ولا يحتاج إليها وكذا وإلى آخره. وإلا لو هذه المسائل اليوم ذكرت وطرحت، سواء كانت مسائل فقهية أو مسائل أخلاقية أو مسائل أدبية، حتى مسائل الشرع، لكانت الناس بألف نعمة، كانت الناس بألف نعمة. اليوم تقدر، أنا أعرف بعض البلدان لعله فيها 15 معمم، 15 أو 20، ويعني ليست بلد كبير جدا، وترك كثير من الناس جهلة، ما يحضرون المسجد، ما يعني لا يعرفون مسائل، يعني يتعاطون يعني بأمور عجيبة وغريبة، عجيبة وغريبة. لا تذهب بعيدا، هنا عندنا الضاحية، كم من العلماء، من يعني من المشايخ والسادة الكرام فيها، كم، ومع هذا تجد الفساد فيه ما فيه. على كل حال، هذه قد الإنسان يمني نفسه، يقول أنا لا مسؤولية عليه وأنا كذا، ماذا أفعل؟ صحيح، قد يكون نوعا ما صحيح يعني بالجملة، بالجملة، ولكن لا يعفى عن المسؤولية بالتمام. كل إنسان ولو شخص واحد يؤثر فيه أو شخصين، طبعا إذا سنحت له الفرصة، نعم. أما يوجد كثرة بهذه رجال الدين ومنطقة صغيرة جدا وفيها ما فيها من الفساد مثلا، يعني هذا إنصاف، يعني كلكم مسؤول، هو الراعي مسؤول والراعي مسؤولين، إنصافا عن ذلك. ومن هنا نلحظ أنه طريق الوصول إلى هذه الأمور، أولا أولا فهم الشريعة بشكل صحيح، يعني أول شيء الإخلاص في النية، والإخلاص يعني أول خطوة هي الإخلاص في النية. بعد الإخلاص، وهذه بالتجربة، الإنسان يخلص النية يوفق، مهما كان العمل. يوم من الأيام أذكر لكم هذا المسألة، يعني وأما بنعمة ربك فحدث، ليس من باب كذا. يوم من الأيام كانت مشكلة عويصة جدا صعبة، أنا دائما ألحظ في المشاكل، يعني باعتبار عندنا أحاديث كثيرة أنه إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، إصلاح ذات البين. فكنت أنتهز فرصة إذا كان مشكلة وكذا بين المؤمنين، أستطيع إذا أقدر أصلح بينهما، مرة أنجح ومرة لا أنجح، يعني بحسب يعني الصلح. فيوم من الأيام مشكلة كانت قوية وعويصة وكذا، تدخل فيها الكبار وكذا، ما حلوها. فقال قلت لهم اذا الجماعه تدخلوا انا بعد ماذا يعني، ما عندي بعد انا. قالوا شيء، انا قلت الاتكال على الله، ننوي ان شاء الله لعله يعني يصير كذا. فشرعنا بها، بقيت فتره والحمد لله يعني تمت المساله. لما تمت المساله انصافا انا لا اريد لا جزاء ولا شكورا، قلت الحمد لله اجري على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. بعدين سمعت انه يعني الكبار لما كذا قال ليش انتم تحلوا عند فلان ونحن ما كنا نفعل، ليش ما حلتوا عندنا وكذا. قلت هذه النوايا، الانسان لما ينوي لله سبحانه وتعالى شيء، ولما تنوي لاجل شيء اخر شيء اخر. الانسان عليه ان يخلص النيه بعد الاخلاص، عليه ان يخلص في الدرس والعلم، ثم تبليغه توضيحه للامور، يعني صلاته مع الناس، يعني الجلوس مع الناس، كله يتعود يكون لله سبحانه وتعالى، من ناحية يوفق ومن ناحية يؤجر عليه يوم القيامة. فلذا العلماء صاروا علماء بهذه النوايا وبهذه الهمة العالية التي كانت عندهم. على كل حال نقرأ شيئا ما حول هذه المسألة، عنوان المسألة. قلنا المرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور، يقول عن المشهور واجتنابه أحوط. إنصافا جماعة من المتقدمين من الأعلام ذهبوا إلى أن إذا كان مرق على النار في القدر، مرق يغلي على النار وقعت فيه نقطة دم، مرق صغير يعني كذا، فقالوا يطهر بالغليان، إذا غلى هذا المرق يطهر. ذهب إلى ذلك جماعة من المتقدمين منهم الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد في المقنعة، وصلار الديلمي، والقاضي ابن البراش، كلهم من المتقدمين. من متأخري المتأخرين ذهب إلى ذلك المحقق الخنساري رحمه الله في مشارق الشموس كده. قال الشيخ في النهاية القدر إذا كان يغلي على النار، فإن حصل فيها شيء من الدم، فإن كان قليلا ثم غلا، جاز أكل ما فيها، لأن النار يحيل الدم، يعني يصير مستحيل يعني يحال إلى شيء آخر الدم، استحالة، لأن النار يحيل الدم، وإن كان كثيرا هذا الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه. يعني فرق الشيخ بين الدم القليل والكثير إذا وقع في القدر. في القدر قال المصنف في الذكرى: أما غليان القدر فغير مطهر، وإن كانت النجاسة دما في الأحوط، والمشهور الطهارة. يقول المشهور عند العلماء، والمشهور الطهارة، طبعا المشهور متقدمين، والمشهور الطهارة مع قلة الدم. قال للخبر عن الصادق والرضا عليهم السلام، وصححه بعض الأصحاب لهذا الخبر، صححه بعض الأصحاب، وطعن عليه الفاضل في المختلف، يعني العلامة، وطعن عليه الفاضل في المختلف بجهالة بعض رواته. وللأسف يعني العلامة رحمه الله، يعني العلامة رحمه الله، أنا قلت عندنا يعني اثنان لا يسألان عما يفعلان، العلامة والشيخ الطوسي. يعني وأنا في يعني بعد الاستقراء، السر هو السرعة في التأليف، السرعة، لما الإنسان يكون عنده سرعة عجلة في التأليف يعني يقع ما يقع إنصافا. إيه لا طبعا دم النجس، ما قال الإنسان دم النجس، دم النجس. لذا العلامة في كل علم له مصنف، والشيخ رحمه الله، والعلامة أيضا ما شاء الله في الفقه وفي غير الفقه وكذا وإلى آخره. فطعن العلامة في شخص لا ينبغي أن يطعن، وأحيانا يحصل أشخاصا ينبغي أن يطعن فيهم. على كل حال العصمي الآذية قال: وطعن فيه الفاضل في المختلف بجهل بعض رواته، ويندفع يقول الشهيد أو بالمقبولية، ومقبول هذا الخبر، وليس فقط بالمقبولية، أصلا هذا الذي طعن فيه سوف يأتي، وهو هذا ليس شخصا يطعن عليه. ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ. يقول ابن إدريس يقول هو شاذ. ثم قال شيء مع اشتهاره آخر يا ابن إدريس، تقول هو شاذ، عرف لنا المشهور حينئذ خلينا نفهم القصة، يعني من عنده قاعدة نمشي عليها، وين الشاذ وين المشهور؟ هو لابد من قاعدة، عرف مع اشتهار الخبر عندنا شهرة روائية وعندنا شهرة فتوائية. إن قلت شاذ الخبر شاذ، هناك عدة روايات. إن قلت أن شاذ عند في الرأي، عندنا شهرة روائية، لا سيما عند المتقدمين. إذن وين الشذوذ يا ابن إدريس؟ رحمك الله. على كل حال قال: ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ مع اشتهاره، ونسبه إلى مخالفة الأصل. ما هو الأصل؟ من تهارت غير العصير بالغليان، هذا مخالف الأصل. الذي يطر بالغليان عندنا يقول العصير فقط. ثم قال الشهيد وهو مصادرة، يعني كلامه مصادرة. والخبر معلل فيه علة، بأن النار تأكل الدم ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان. وأيضا يقول الشهيد ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه، والحمل على دم طاهر بعيد. نحمل هذا الدم الذي قالوا انه المر من دم طاهر، يقول بعيد. نحن سوف نبين هل هو بعيد او قريب، لكن بما انه كل حال يحتاج بعد الكلام الروايات نرجوه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.